بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذا الموضوع المهم والمهم جدا، ألا وهو موضوع فقه الأسرة في الإسلام. وهذا الموضوع في الحقيقة تنبثق أهميته كما قلنا من قبل من أن الأسرة المسلمة هي عمد هذا المجتمع، فإذا استقامت الأسرة استقام المجتمع. ولهذا كانت العناية بالأسرة من الأهمية بمكان، وأولاها القرآن عناية خاصة، وأولتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة. لهذا فنحن نقول ونكرر كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله سبحانه وتعالى فيه أولا. فالذي يقدم على الزواج لابد أن يعلم أن الزواج ليس قضاء وطر فحسب، وإنما الزواج كيان مجتمع، وعليه فإنه لابد أن يتعرف على الأحكام التي تتعلق بالزواج منذ أن يتقدم لفتاة من أجل أن يخطبها إلى أن يعقد عليها، ثم إلى أن يبني بها، ثم بعد ذلك من الحقوق التي تكون له أو تكون عليه أو تكون مشتركة بينه وبين زوجته، ثم بعد ذلك من الأحكام أيضا التي تتعلق بالطلاق والظهار والخلع وغير ذلك، لأنه قد يحتاج إلى ذلك من أنواع الفرق التي تحصل بين الرجل وبين الزوج. المهم أن ملف الأسرة في الحقيقة ملف مهم جدا، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نختم هذا الموضوع المهم في هذا الملف هذه الليلة إن شاء الله، وقد بدأناه في اللقاء الماضي وهو الطلاق وما يتعلق به من أحكام. وقد أخذنا أحبتي في الله في الحلقة الماضية موضوع الطلاق فيما يتعلق بالأسباب وفيما يتعلق بكونه في الحقيقة أمرا خطيرا جدا ينبغي على الزوج قبل أن يقدم عليه. ونقول ينبغي على الزوج لأن الطلاق في يده، والمرأة لا تملك الطلاق، إنما يملك الرجل الطلاق، هو الذي يطلق، هو الذي يقول أنت طالق أو كذا. فينبغي الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يقدم على هذا الأمر على الإطلاق إلا إذا كان تقيا لله عز وجل، واضعا هذا الأمر في نصابه. ولهذا قلنا لكم هذا السر في أن هذه الصورة، صورة الطلاق على قصرها، تضمنت الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى كثيرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لماذا الأمر بالطلاق أيها الرجل؟ لأن الطلاق يحتاج إلى تقوى. لا تستعمل هذا الحق في غير موضعه، لا تظلم امرأتك، لا تظلم زوجتك، لا تظلم أم أولادك. قبل أن تقدم على هذا الأمر ينبغي أن تتحرى، ينبغي أن تتريث، ينبغي أن تسلك المسالك الشرعية أولا يا أخي، من الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير مبرح، ثم إن عجزت عن إصلاح زوجتك أو أن تقيم زوجتك على الشريعة وعلى الحياة الصالحة الصحيحة، فابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقضي على أيديهما الخير فتسعد مع زوجتك وأولادك. لأننا كما قلنا في الحلقة الماضية إن الطلاق يجنيه الأولاد قبل أن يجنيه الأبوان. قد تتزوج المرأة وقد يتزوج الرجل بغير زوجته، لكن من الذي يدفع الثمن؟ من الذي يدفع الثمن؟ إنهم الأولاد. ولهذا ينبغي أن نفكر جيدا. فإذا كان الطلاق على وفق الشريعة وكان في موضعه الذي أمرت به الشريعة، فإن شاء الله لن يضيع الله تبارك وتعالى العبد ولا أولاده بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة، تكلمنا عن الأسباب وعن كون هذه الظاهرة أصبحت خطيرة جدا، وعن أن الرجل أصبح يلوك لسانه بالطلاق صباحا ومساء في كل الأوقات حتى هدد أسرته للأسف الشديد. تعالوا بنا اليوم نتعلم بقى أحكام الطلاق. رجل طلق، رجل قال أنت طالق، رجل قال عليه الطلاق، رجل قال أنت طالق طالق طالق، رجل طلق في حيض، رجل طلق في طهر جمع فيه، ما الحكم الشرعي في كل هذه المسائل التي أصبحنا نحتاج إليه؟ وكما ذكرت لكم من قبل إن أكثر الفتاوى على في لجان الإفتاء وبالنسبة للمشايخ وعلى الفضائيات أكثر الفتاوى في موضوع الطلاق، أكثر الفتاوى في موضوع الطلاق. لهذا نحن نستطيع أن نجعل حلقتنا اليوم تحت عنوان الوقاية خير من العلاج، لأنك بارك الله فيك تندم على ذلك ندما شديدا إذا ما قلتها في لحظة ثم تعود تعض أنامل الندم، ولكن ما يصلح ولا ينفع، فلا بد أن تكون بارك الله فيك ضابطا لهذه المسألة. أحكام الطلاق أحكام كثيرة ومتشعبة، وإذا طلعنا كتب الفقه سنجد الأحكام واسعة، وقد لا يتسنى لكل واحد أن يفهم إذا قرأ في أي كتاب من كتب الفقه. لهذا أنا أختصر أحكام الطلاق في صورة سهلة وفي أسلوب إن شاء الله سهل يتمشى مع كثير من الناس حتى يعرف الحكم المثقف والعامي وطالب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول أحبتي في الله إن أحكام الطلاق نستطيع أن نرجعها إلى كلمتين، أحكام الطلاق كلها نستطيع أن نرجعها إلى كلمتين. وقد يعجب بعض الناس كيف والأحكام كثيرة جدا نرجعها إلى كلمتين؟ نعم، نستطيع أن نرجع أحكام الطلاق إلى كلمتين، وطالما أننا نستطيع أن نرجع أحكام الطلاق إلى كلمتين فالأمر إن شاء الله سيكون سهلا ويسيرا. لكن أرعوني أسمعكم، بارك الله فيكم وافتحوا لي قلوبكم. أحكام الطلاق ترجع إلى كلمتين، أما الكلمة الأولى فلفظة الطلاق، لفظة الطلاق، وأما الكلمة الثانية فزمن الطلاق. إذن نستطيع أن نرجع أحكام الطلاق إلى كلمتين، الكلمة الأولى لفظة الطلاق، الكلمة الثانية زمن الطلاق، بس فقط أحكام الطلاق ترجع إلى تين الكلمتين، لفظة الطلاق فيا ترى ما هي، زمن الطلاق فيا ترى ما هو. وتحت الكلمتين أحكام كثيرة سنتعرض لها. أولا الكلمة الأولى لفظة الطلاق، لفظة الطلاق على قسمين، انتبهوا معي، لفظة الطلاق على قسمين، لفظة صريحة في الطلاق ولفظة كناية في الطلاق. طلاق صريح، لفظة هي صريحة في الطلاق، مثل أن تقول لزوجتك أنت طالق. اثنين لفظة كناية، كناية في الطلاق أي ليست لفظة صريحة وإنما تكون كناية، مثل لا تلزميني، لا تسمى زوجتي لي امرأة بعد اليوم مثلا، هذه كناية، يا ترى تقصد الطلاق أو لا تقصد الطلاق. طيب نتلقى ذا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
أني أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتني لها، جزاك الله خير.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي.
لا حكم رجل طلق امرأته ثلاث مرات.
نعم، يعني طلقها مرة بعد مرة
بعد تطلقها الثالثة تبين له أنها حامل.
نعم، بعد طلقة الثالثة إيه؟
بعد تبين له أنها حامل، أخبرته بأنها حامل بعد تطلقها الثالثة.
بعد الثالثة.
نعم.
طيب،
ما حكم ذلك؟
ما ماشي، بارك الله فيك، تابع معي. يبقى إذن لفظة الطلاق، الطلاق من جهة اللفظ يقع على قسمين، القسم الأول لفظ صريح كان يقول الرجل امرأتي أنت طالق، القسم الثاني لفظ كناية، كناية كان يقول الرجل مثلا امرأتي ما تلزمنيش امرأة، ما تسمينيش امرأة بعد اليوم، الحقي ببيت أهلك، هذا يسمى طلاق، هذا يسمى إيه؟ لفظ كناية. كناية يعني ليس صريحا في الطلاق لكن يحتمل الطلاق لو أراده الشخص، لو نواه الشخص. طيب، الطلاق الصريح
وهو لفظة الطلاق، انتبهوا معي، هذه اللفظة لا يسأل المطلق عن نيته، لا نسأله عن النية. فإذا قال رجل لزوجته أنت طالق وجاء إلى المفتي، جاء إلى عالم، فلا يسأله العالم هل تقصد الطلاق أم لا تقصد الطلاق، لأن الطلاق باللفظ الصريح يقع بلا خلاف، يقع من جهة اللفظ بلا خلاف، لا يحتاج إلى سؤال. يعني ما نسأل مثلا الرجل نقول له ماذا كنت تقصد، هل تقصد الطلاق أو لا تقصد الطلاق، ما نسأله. لماذا؟ لأن اللفظ صريح أنت طالق. أما لفظة الكناية، لو جاء رجل يسأل مثلا مفتيا قال له قلت لزوجتي الحقي ببيت أهلك، طيب هل يقع الطلاق أم لا؟ سيقول له المفتي قبل أن يقول له يقع أو لا يقع ماذا كنت تقصد، روحي بيت أبيك ماذا كنت تقصد، تقصد يعني تروح زيارة، تقصد تروح الآن لا تريد أن تراها الآن، تقصد بأنها طالق، إن قصد الطلاق قال المفتي إذن هي طالق، وإن لم يقصد الطلاق، إن لم يقصد الطلاق قال المفتي له ليست زوجتك بطالق. يبقى إذن لفظة الكناية تحتاج إلى سؤال ماذا تريد، أما اللفظ الصريح فإنه لا يسأل صاحبه عن النية، لأن النية لا تدخل الألفاظ الصريحة إنما تدخل ألفاظ الكنايات. نعود قائلين بالنسبة للكلمة الأولى لفظة الطلاق، هذه اللفظة على قسمين، لفظة صريحة مثالها أنت طالق، لفظة كناية مثالها اذهبي إلى بيت أبيك. اللفظة الصريحة هل يقع بها الطلاق أم لا؟ يقع بها الطلاق. طيب هل يسأل المطلق عن نيتي أم لا؟ لا يسأل عن نيتي. اثنين، لفظة الكناية هل يسأل المطلق عن نيته؟ الجواب نعم يسأل عن نيته، فيقال له ماذا تقصد بالحق ببيت أهلك، ماذا تقصد، ماذا تقصد بإذهابي إلى بيت أبيك، ماذا تقصد بهذا، إن قصد الطلاق وقع الطلاق، ولم يقصد الطلاق لم يقع الطلاق. طيب هذا اللفظ باعتبار آخر، انتبهوا معي، هذا اللفظ باعتبار آخر سني وبدعي، هناك لفظ سني وهناك لفظ بدعي. أما اللفظ السني يعني طلاق السنة من جهة اللفظ، أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق مرة واحدة، أنت طالق مرة واحدة بس. وأما اللفظ البدعي فأن يزيد عن مرة، كان يقول مثلا أنت طالق طالق، يبقى كم مرة الآن؟ طلق مرتين، طيب أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، هذا طلاق إيه؟ طلاق بدعي. ليه؟ لأنه ليس مرة واحدة. الطلاق السني طلاق صريح في اللفظ، يعني طلاق صريح مرة واحدة، أنت طالق مرة واحدة، إنما لو زاد في العدد فقال أنت طالق طالق، أنت طالق طالق طالق، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق شافعي ومالك وأبو حنيفة، أنت طالق لا يحلك شيخ ولا حرمك شيخ، هذه ألفاظ تحصل للأسف الشديد في مجتمعين، حتى يقول قائل مثلا أنت طالق عدد نجوم السماء، كأنما يريد هذا الرجل، كأنما يريد هذا الرجل أن يفجر امرأته مثلا، كان واقف على جبهة يقاتل اليهود فيحاول أن يجمع نفسه وأن يختار من الألفاظ أشدها، أنت طالق عدد نجوم السماء، طب كم عدد نجوم السماء يا أخي؟ أنت طالق لا يحلك شيخ ولا حرمك شيخ، ألا إذا كان شيخ لا يحلها وشيخ ما يحرمها، طيب يبقى إذن زوجتك أين تذهب؟ طيب زوجتك هذه لا يحلها شيخ ولا يحرمها شيخ، طب تعمل إيه؟ طيب تقتل نفسها. فليتق الله هؤلاء الرجال الذين يستئزهم الشيطان ويستعملهم في هذه الألفاظ البدعية. إذن الطلاق السني من جهة اللفظ هو أن يقع الطلاق صريحا بلفظة بمرة واحدة، يقول أنت طالق، البدعة ما زاد على ذلك. من جهة اللفظ ما زاد على ذلك. أنت طالق طالق، أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق شافعي ومالكي وأبو حنيفة، هذا من جهة إيه؟ من جهة اللفظ. يبقى قلنا اللفظ إما صريح وإما كناية. اللفظ نفسه إما سنة وإما بدعة، إما طلاق سني، طلاق سني يعني على وفق الشريعة، وطلاق بدعي يعني على خلاف الشريعة. الطلاق مرة واحدة يسمح للإنسان بمراجعة امرأته بإجماع أهل العلم. فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق، طيب، وكانت الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يستطيع أن يراجعها طالما أنها في عدتها. هل في المسألة خلاف بين أهل العلم؟ الجواب ليس في المسألة خلاف، فإنه يستطيع أن يرجع امرأته طالما أنها في العدة في أي وقت شاء. رجل بنى بامرأته ودخل بها ثم طلقها مرة أولى أو مرة ثانية، فيستطيع أن يراجعها طالما أنها في العدة. طيب لما طلقها مرة واحدة، طب قد يقول قائل لكن يا شيخ أنا حاسم أمري وأنا اتفقت أنا وهي على الطلاق، والمسألة لا تحتاج إلى إطالة، أنا أريد أن أطلق ثلاثا مرة واحدة وخلاص، أنا حاسم أمري، دارس الموضوع دراسة جيدة، أنا وهي أيضا، والموضوع لا يحتاج. نقول له يا أخي هذا بحسب نظرك القاصر، ولكن أنت لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، طلق مرة واحدة، وإذا ما كنت تريد رجعتها فاصبر حتى تخرج المرأة من عدتها. إن خرجت المرأة من عدتها خلاص بانت بينونة صغرى، إذا أردت أن تراجعها فبمهر وعقد جديدين. يبقى فائدة الطلاق مرة واحدة أن الإنسان يستطيع أن يراجع امرأته متى ما أراد طالما أنها في عدتها، وحتى لو تجاوزت العدة فإنه يستطيع أن يتزوجها من جديد بمهر وعقد جديدين. لكن لو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق شافعي ومالكي وأبو حنيفة، هذه الألفاظ هل يقع بها الطلاق ثلاثا أو يقع بها الطلاق مرة واحدة؟ هل لو قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أم يقع واحد؟ هذه المسألة في غاية الأهمية، وهذه المسألة الخلاف فيها بين أهل العلم خلاف طويل جدا، طويل الذيول، وليست المسألة سهلة. رجل يقول لك المسألة سهلة يا أخي، الطلاق ثلاثا يقع واحد، لا انتبه، ليست المسألة سهلة. ومما يدل على أن المسألة ليست سهلة، خذ هذه المعلومة، أنه على جميع المذاهب الطلاق الأربعة، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، فلو طلق الرجل امرأته ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا على قول جماهير أهل العلم. بل نقل بعض أهل العلم أن القول بخلاف هذا قول شاذ غير معتبر. يبقى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا على قول الجماهير. واحد قال لمراتي أنت طالق بالثلاثة، أنت طالق ثلاثا، أنت طالق البتة، خلاص انتهى، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا قول الجماهير. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، ونصر ذلك من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن الطلاق ثلاثا في لفظة واحدة يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة ولا يقع ثلاثا. أما القول الأول وهو أنه يقع ثلاثا وهو قول الجمهور، فقد اعتمدوا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امرأته، على حديث عمر رضي الله عنه في أنه في عصره أمضى الثلاثة ثلاثا، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنها تصبح طالقا ثلاثا، كما ورد في حديث ابن عباس عند مسلم. ورد في حديث ابن عباس عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: لقد استعجل الناس، جمع الناس وقال: لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، يعني لو أمضينا الثلاث طلقات ثلاثا حتى يكون ذلك ردعا لهم، فلو أمضيناه عليهم فقضى عمر بذلك. وكان الطلاق في عهد عمر بعد صدر من خلافته، الطلاق إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقع ثلاثا. هذا دليل من؟ دليل الجمهور. فاستدلوا على هذا بفعل عمر رضي الله عنه وبفتوى عمر واتفاق أصحابه معه على ذلك. وذهب شيخ الإسلام ومن قبل ابن حزم رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم إلى أن الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة. واستدلوا على ذلك بما؟ استدلوا على ذلك بنفس الحديث، حديث ابن عباس. فإن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، الثلاث واحدة، يعني طلق ثلاثا فتكون واحدة. فلما كان عهد عمر أو صدرا من خلافة عمر أو مر صدر من خلافة عمر قال وجمع الناس وقال: أرى أن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، يعني أكثر من الطلاق ثلاثا، فأراد عمر أن يعاقبهم على ذلك فأوقع الطلاق الثلاثة ثلاثا. فقالوا: إذن كان الطلاق على عهد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد. طيب فإن قال قائل: لكن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نقول: على العين والرأس، لكن عمر إنما فعل ذلك لإيه؟ للمصلحة، للمصلحة، فعل ذلك للمصلحة. وهذه المصلحة تتغير بتغير الأزمان. وإننا اليوم إذا أوقعنا الطلاق ثلاثا ثلاثا لضاعت الأسر الآن، كثير من الأسر سيضيع الآن، لأن بعض الناس يستهين بالأمر الذي في لسانه: أنت طلق بالثلاث، أنت طلق بالثلاث. فلو أمضيناه عليهم لتشتتت أسر كثيرة. فليس الناس اليوم ترضعهم فتوى، للأسف الشديد الناس في بعد شديد. إذا كان الرجل يطلق زوجته ثلاثا متفرقات ومع ذلك هناك من يبقى معها ويعيش معها، فكيف إذا طلق ثلاثا إذا قلنا له: الآن زوجتك حرام عليه، هل سيطيعنا؟ لن يطيعنا، ولو أطاعنا لتشتتت الأسر. ولهذا نقول إن الذي يترجح عندنا من جهة الدليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الطلاق ثلاثة في لفظة واحدة يقع طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. وهذا الترجيح مبني على أمرين: الأول على قوة الدليل لحديث ابن عباس، وأيضا على قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي مرة بعد مرة. طلاق مرتان يعني مرة ورجعة ومرة ورجعة، لأن الله ما ذكر هنا الطلاق البدعي، إنما ذكر الطلاق السني. والطلاق السني لا يكون مرتين أبدا، أنت طالق طالق كما سبق وذكرنا. إذن الذي ذكره الله هنا هو الطلاق السني، والطلاق السني إنما يكون مرة بعد مرة، مرة ورجعة ومرة ورجعة. يبقى الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، فيكون الطلاق ثلاثا على خلاف المشروع أو على موافقة المشروع؟ الجواب: على خلاف المشروع وعليه. فنقول: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. ولما كان هذا الطلاق اللي هو ثلاثا وكذا على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إحداث في الدين، فيكون بذلك باطلا، والباطل لا يترتب عليه حكم. وعليه فإننا نقول إن الطلاق ثلاثا يقع واحدة. ثانيا، من تحقيق المصلحة، فإن الترجيح بين الأقوال يعتمد على أصلين. الأصل الأول على قوة الدليل، والأصل الثاني على ترجيح المصلحة أو على قوة المصلحة. فمن جهة قوة الدليل رأينا أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، ومن جهة تحقيق المصلحة رأينا أن المصلحة عدم إيقاع الثلاث ثلاثا. وعليه فإننا نقول إن الراجح لدينا من جهة الطلاق الثلاث أنه يقع واحدة. ده الكلمة الأولى. يبقى الكلمة الأولى في الطلاق، في أحكام الطلاق، لفظة الطلاق. فتبين لنا بذلك أن اللفظة لابد أن تكون صريحة، أنت طالق، ومن طلق غير هذه اللفظة وهو الطلاق البدعي، أنت طالق طالق، فهو آثم آثم، لأنه طلق طلاقا غير مشروع. لكن هل يقع طلاقه أو لا يقع طلاقه ثلاثا مثلا أو خمسة أو مئة أو كذا؟ لا، نقول لو طلق أكثر من طلقة في لفظة واحدة فإنه لا يقع الطلاق إلا مرة واحدة، ولأنه لما طلق المرة الأولى والثانية لم تصادف الثانية محلا صحيحا، لأن زوجته صارت طالقا. هل هو رجعه؟ لا، ما رجعه، إذن هي طالق. فلما يقول طالق كمان فقد أكد فقط. إنما الطلاق الثاني يقع متى؟ يقع بعد رجعة، يرجعها أولا ثم يطلقها. أما أن يقول أنت طالق، خلاص هي طالق، ثم يقول طالق، يبقى هذا تأكيد للطلقة الأولى، هذا تأكيد للطلقة الأولى وليست طلقة جديدة، لأنها لم تصادف محلا في هذا. هذا بالنسبة للكلمة الأولى وهي لفظة الطلاق. تعالوا بينا إلى الكلمة الثانية. ها، لسه فاكرينها ولا نسيتوها؟ الكلمة الثانية زمن الطلاق. زمن الطلاق أيضا على قسمين، زي ما قلنا لفظ الطلاق على قسمين، صريح وكناية، فأيضا زمن الطلاق على قسمين، زمن سني وزمن بدعي. زمن سني وزمن بدعي. أحكام الطلاق يا أخواني صعبة، لكن أنا أحاول إن شاء الله أن أبسطها كما قلت لكم. يعني من جهة اللفظ أصبحت سهلة الآن، اللي الذي يريد أن يطلق زوجته يأخذ زوجته أمام القاضي، يقول لها أنت طالق، أو بينه وبينها أنت طالق، مرة واحدة بس، خلاص، هذا الذي نريده منكم، أكثر من هذا لا نريد. نيجي على زمن الطلاق، نقول زمن الطلاق على قسمين، زمن سني وزمن بدعي، أي زمن يكون الطلاق فيه سنيا وزمن آخر يكون الطلاق فيه بدعي. طيب ما الزمن الذي يكون الطلاق فيه سنيا؟ نحن أول مرة نسمع إن الطلاق هذا له زمن سني وزمن بدعي. يعني يا شيخ، الواحد فينا كان يظن أنه متى ما أراد أن يطلق زوجته طلقها، أي زمن، ليلا نهارا ظهرا عصرا مغربا، في أي زمن، في الحج، في رمضان، في شوال، أي زمن يطلق امرأته. نقول لا، انتبهوا، للطلاق زمن، زمن لابد أن يقع فيه. طيب ما هو؟ نقول أما زمن الطلاق السني فأن يقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. تاني، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها مرة واحدة كما ذكرنا، لكن في طهر جامعها في، لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، يعني لا تكون حائضا ولا يكون قد مسها بعد الطهر من الحيض، يبقى لابد أن يكون إيه؟ يطلقها، لابد أن يقع الطلاق في إيه؟ في طهر بعد ما تطهر من الحيض وقبل أن يجامع. طيب إذن الزمن البدعي خلاف بقى السن، الزمن البدعي أن يطلقها في حيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه؟ أن يطلقها في حيض أو يطلقها فين؟ أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. يبقى إذا طلقها في حيض وهي حائط يكون آثما. طب إذا طلقها في طهر جماعة، يعني زوجته بالأمس طهرت من حيضها ثم أصابها اليوم، وبعدما جمعها اليوم من بكرة قال لها أنت طالق، طيب هنا الآن طلقها في إيه؟ في طهر جامع. السؤال بقى الذي يفرض نفسه أيضا، هل هنا الطلاق يقع أم لا؟ الطلاق يقع أم لا؟ هذه مسألة في غاية الأهمية يا إخواني. والله ثم والله لو أن الناس فهموا أحكام الطلاق لقلت نسبة الطلاق بكثرة جدا. ليه؟ يعني لو جاء رجل الآن يريد أن يطلق، أغضبته زوجته فقال يا أم محمد أنت، فقالت له انتظر يا أبا محمد، إيه؟ قالت له أنا حائض لا تطلقني، لا يجوز الطلاق وأنا حائض، فيقول طيب اصبر يا أم محمد، عادتك كم يا أم محمد؟ 7 أيام. هل تتصورون يا أحبتي أن أبا محمد سيطلق بعد 7 أيام؟ لا والله، إلا إذا كان رجلا حازما أمره فعلا في الطلاق، وإلا أكثر الطلاق يقع باندفاعة، يقع بغضب وقتي فقط، يغضب فيقول أنت طالق، لكن لو قال لها أنت فقالت لأنتظر أنا الآن حائض في بدء حيضتي، انتظر 7 أيام أو 6 أيام، بعد 7 أيام بل بعد 7 ساعات بل بعد 7 دقائق سيذهب الغضب وتنتهي القصة. والأكثر من هذا لو جاء يطلقها في طهر جمعها فيه، يعني رايح يقول يا أبو محمد أنت، قلت له انتظر يا أبو محمد، إيه أنت جمعتني بالأمس، أنا طهرت أول أمس طيب وأنت جمعتني بالأمس، طب وبعدين إيه يعني؟ لا يا أبو محمد، لا يا أبا محمد، طلاقك في طهر جمعتني فيه لا يجوز. يعني إيه يا أم محمد؟ يعني انتظر يا أبا محمد بقية الشهر هذا كله من الطهر، وبعدين ثم أحيض بعد ذلك، وبعدين حتى أطهر، ثم يا أبا محمد إن شئت طلقت وإن شئت أمسكت. معقول؟ معقول الكلام ده؟ يعني سينتظر أبو محمد 20 يوما ثم يضيف إلى ذلك 7 أيام، يبقى كده دخلنا على الشهر، ثم بعد ذلك سيطلق أبو محمد؟ والله يا أبا محمد لن تطلق أبدا إلا إذا كنت حاسما في هذه المسألة. إذا لو راعينا هذا الأمر والله لقلت نسبة الطلاق بنسبة 90%. الآن قليل جدا من الطلاق الذي يقع في طهر لم يجامع الرجل فيه امرأته، قليل جدا جدا. لو نفرز الطلاق الآن عند الناس هنجد الطلاق هذا إما وقع في حيض أو وقع في طهر جامع. يعني خذوا على سبيل المثال الليلة مثلا، الليلة لو جمعنا كل من طلق الليلة وسألناهم امرأتك حائض، سيقول الأكثر نعم حائض، ومن يقول هي في طهر فسنسأله طيب جمعتها بعد الحيض، فسيقول الأكثر بكثير جدا إيه نعم جمعتها بعد الحيض، بعد الطهر من الحيض. فلو اتقى الله الرجال ولم يطلقوا في الحيض أو في الطهر الذي جمعوا فيه لقلت نسبة الطلاق جدا. طيب يا شيخ احنا تجاوزنا هذا وطلقنا في الحيض أو طلقنا في طهر جمعنا فيه، هل بقى يقع الطلاق أم لا يقع؟ تعرفون نفس المسألة اللي مضت، هل يقع الطلاق ثلاثا ولا لا؟ نفس الكلام هنا، ذهبت جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق يقع مع الإثم، وذهب أيضا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق في الحيض أو في طهر جمع فيه لا يقع، لأنه أيضا على خلاف المشروع. طب نتلقى هذا الاتصال ونبين المسألة إن شاء الله. نعم، السلام عليكم.
أي شيخ هشام؟ ألو،
معك، تفضلي.
لو سمحت كان لي سؤال بس عند حضرتك.
تفضلي.
هو من كام يوم كده كان هو بالنسبة لأخويا كان في مشكله مع مراته وبعدين هما بيتخانقوا يعني كده، فقال لها تحرمي عليا زي ابويا وامي وروحي وانت طالق
كمان.
هي دي تعتبر دي اول طلقه، بس هي المشكله ان انا سمعت مش يعني الطلاق على اساس ان هو اول طلقه ممكن يردها، بس المشكله كلمه حرمه ابويا وامي دي انا سمعت ان هي خلاص طالما هو حرمها على نفسه حرمه ابوه وامه يبقى خلاص ما لهمش رجع يعني، فهل ده صحيح؟
طيب تابعي معي بارك الله فيك. تابعي معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. هل يقع الطلاق في الحيض او فطور جماع فيه ام لا يقع؟ خلاف بين اهل العلم، فذهبت جماهير اهل العلم الى وقوع الطلاق، وذهب كما قلنا شيخ الاسلام الى عدم وقوع الطلاق. طيب نريد الترجيح او نريد معرفة ادلة الفريقين، نقول اما الجماهير فقد اعتمدت حديثا صحيحا وهو طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض، هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال لعمر مره فليراجعها، انتبهوا معي، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. طيب وما موضع الاستدلال عند الجماهير؟ هذا نأخذه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
أهلا. وعليكم السلام.
مرحبا أخي من لبنان.
نعم نعم من لبنان.
أهلا وسهلا.
عندي ولد مكعد، أنا مطلقة صار لي 25 سنة، ابني ما بيقدر يمشي ولا شيء، بيي تخلى عنه كان عمره 6 سنين تخلى عنه، ما عنده معين غير بيعمل شوية دخان لحتى لي عايشه، عنا بلبنان ما حدا بيطلع فينا، ابني فلسطيني صار عمره 26 سنة وهو مكعد لا بيقدر يمشي ولا شيء، يا ريت يا ريت انه اي انسان عم يسمعني، اي زعيم اي امير عم يسمعني انه يساعده، لانه بده عمليات لاجري تطويل سياخ لا بي عنده لا حدا عنده، عندي يعني بيع شوية تدخل لحتى لي عايشه، وانا بتمنى انه يعني حدا يساعده لانه بده عده عمليات، بده كرنيجي لعينه، الدولة ما مش عم تساعدنا يعني مش فاضي لنا فاضي ل وأنا بتمنى إنه ترد علي جواب، لأنه بيجي يتخلى عنه حقيقة نتخلى عنه ما بيتعرف عليه بشيء.
نسأل الله عز وجل
أن يشفيه، وبترجى إنه إذا بقدر بيع كلوي أنا بقدر بيع كلوي أنا، بس اللي ساعدنا على
هالشغله. نعم خلاص
فوي
ما كلامك، بارك الله فيه، فوي ما كلامك، نسأل الله عز وجل إن شاء الله له الشفاء بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يشفيه. طيب فنقول إذن هل الطلاق هنا يقع ولا يقع؟ كما قلنا الجمهور قال يقع، واستدل بهذا الدليل أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. استدل الجمهور بهذا الدليل وموضع الاستشهاد قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، فقاله مره فليراجعها معناه أن الطلاق وقع، لأن الأمر بالمراجعة لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق. ودعموا ذلك أيضا بأن ابن عمر لما سئل عن ذلك فقال ابن عمر بأنها وقعت وهو أدرى وأعلم. واستدل شيخ الإسلام على عدم وقوع الطلاق في الحيض بنفس الحديث، انظروا معنا يا إخواني في اللفظة استدل الفريقان بحديث واحد، وهنا أيضا استدلوا بحديث واحد، وهو أن الحديث يدل على أن الطلاق لم يقع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، ما قال دي طلقة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، لأن أي مفتي إذا سئل في الطلاق ما يقول لمن سأله اذهب فراجع امرأتك، وإنما يسأله أولا هل هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن قال الأولى قال راجع، إن قال الثانية قال راجع، إن قال الثالثة قال لا تراجع امرأتك، خلاص حرام عليك. فالنبي لم يستفصل، فدل هذا على أنه لم يرد إيقاع طلق. ثانيا أنه قال حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق. طيب هو يأمره بالطلاق مرة ثانية؟ وثالثة قالوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لم يثبت عنه أنه قال إن النبي أوقع الطلق، وإنما قال حسبت، قال العلماء إنما حسبها ابن عمر على نفسه ردعا لها، وإلا لم يثبت كما قال شيخ الإسلام نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعها على ابن عمر. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ثبت بسند صحيح أن ابن عمر كان لا يفتي بوقوع الطلاق، لا يفتي بوقوع الطلاق. وفي فرق بين سؤال ابن عمر هل وقع الطلق أم لا وحسبت أم لا، وبين فتوى ابن عمر، فإن ابن عمر كان يفتي بعدم الوقوع، وقد صحح ذلك عنه الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وأيضا مما يرجح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فما العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ أن تكون كما قال النبي في طهر لم يجامعها فيه. إذن الطلاق على خلاف هذا طلاق لم يأمر الله عز وجل به، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة، لا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجمعها فيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما مسألة مره فليراجعها، فإن الرجعة هنا لغوية، يعني خليه يرجعها وبعدين ينتظر حتى الوقت الشرعي، فإن شاء طلق إن شاء أمسك، وليست الرجعة الإصطلاحية المعروفة بالطلاق الرجعي. بهذا يتبين لنا أحبتي باختصار شديد أن الراجح أيضا من قولي أهل العلم في الطلاق إذا كان في الحيض أو في طهر جامع فيه أن صاحبه يأثم وعليه الاستغفار والتوبة، لكن طلاقه لا يقع. فخلاصة الأمر صار الطلاق كلمتين، لفظة زمن، أما اللفظة فالسنية أن تطالق مرة واحدة، وأما البدعة فالزيادة على ذلك. وسبق أن رجحنا أن الطلاق زيادة على المرة لا يقع. أما الزمن فأن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، ورجحنا أنه لو طلق في حيض أو في طهر جمع فيه فهذا طلاق بدعي، وهو لا يقع وإن كان صاحبه آثما. هذا الخلاصة في مسألة الطلاق. يبقى يا رجل إذا أردت أن تطلق فعليك باختصار بمراعاة أمرين. الأمر الأول قل لزوجتك أنت طالق فقط في طهر لم تجامع فيه. صعبة عبارة واحدة زي الألم كده، عبارة واحدة، طلق مرة واحدة في طهر لم تجامع فيه. أقول تاني، طلق مرة واحدة في طهر لم تجامع فيه. يا أمة الإسلام، من أراد طلاق السنة فليطلق مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه، بس سهلة هي. ومعنى لم يجامع فيه أي لم يجامع امرأته بعد الطهر من الحيض، يعني كانت حائض بعدين طهرت من الحيض قبل بقى أن يجامع، أراد أن يطلق فليطلق، لكن إذا جامع توقف. طب إذا كانت حائض توقف، هذا معنى كده. يبقى إذن دي عبارة سهلة جدا، كأنه الآن أنا صدقت حينما قلت لكم إن أحكام الطلاق ترجع إلى كلمتين أهو، وأنا تقيدت بهذا وبينت لكم هذا فعلا، كلمتان فقط، طلاق صريح أن تطلق في طهر قبل أن تجامع بس خلاص. هل يعرف هذا الفلاح العامي؟ هل يعرف هذا العامل؟ هل يخالف في هذا الدكتور في الجامعة؟ لا، كلمتان فقط. إذا أردت أن تطلق قل أنت طالق بعد ما تطهر من الحيض وقبل أن تجامع. طيب إذا أوقعت الطلاق على خلاف هذا، كما قلت لكم احذروا، فإن الطلاق على خلاف هذا يقع عند جماهير أهل العلم كما طلق في حيض بيقع، في طهر جمعت فيه بيقع، ثلاثا بيقع ثلاثا. وإن كنا رجحنا خلاف هذا، وعليه أقول لكم من وقع في أمر، من وقع في طلاق فليسأل أهل العلم، فليذهب إلى لجان الإفتاء وليستفت أهل العلم هناك، وليستفت الراسخين، لا يستفت الذين يبيعون ويتجرون بالطلاق بفتاوى الطلاق. كل حاجة يا عم روح يلا ما فيش حاجة، ده كذا ده كذا ده كذا، لا. طيب يتعلق بهذا الأمر مسائل. المسألة الأولى، رجل طلق امرأته وغضبان زعلان، أغضبته امرأته، اعملي كذا مش عاملة، روحي مش راحة، تعالي مش جاية، فقال لها ها انت طالق. وبعدين جاء للعالم مسكين، قال يا عالم قنع، قال والله أنا غضبان وحصل النهاردة كذا، ويقول بقى من إيه، من بعيد ومن قريب، يريد أن يؤثر على المفتي، وحصل وحرمتني وعملت فيها وسويت، وأنا كنت زعلان وأنا كنت غضبان، وكان وأنا عند الضغط وعند السكر وعند القلب وعند الفيروس، وهموت قدامك الوقت هو، الوقت هو موت قدامك. زوجتي بقى تقع، يقع طلاقها لأن مثلا تطالق. طبعا هنا العالم يقول شفاك الله عافاك الله، نسأل الله عز وجل لك شفاء عاجلا غير آجل، ولكن طلاقك يقع. لا ينبغي للعالم أنه يتأثر بإيه؟ بكل هذا الكلام. ولكن بعض الناس يسأل أنت كنت غضبان؟ خلاص روح بقى لا يقع الطلاق طالما كنت غضبان، الطلاق في الغضب لا يقع، هكذا يقول له. طيب يا فضيلة المفتي، الطلاق في الغضب لا يقع إزاي؟ لو قلنا بأن الطلاق لا يقع في الغضب، ما وقع طلاق على وجه الأرض، هو في طلاق بدون غضب؟ هل هناك طلاق بدون غضب؟ يعني الواحد مثلا هيكون سعيدا جدا مع زوجته، يدخل من برة تستقبله زوجته، مرحبا يا أبا محمد، تتعب والله من أجلنا يا أبا محمد، أسأل الله عز وجل أن يسلم لك خطواتك وأن يجعلها في ميزان حسناتك، يقول لا جزاك الله خيرا يا أم محمد، من زوجة صالحة. طيب اتغدى محمد حاضر، وتضع له الغداء، وبعد ما تغدى ويستريح قل يا أم محمد كم أنت زوجة يا أم محمد صالحة، تقول جزاك الله خيرا يا زوجي، يقول لها إذن اذهبي فأنت طالق. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا يكون أبو محمد مسرور من زوجته ثم طلق؟ معلوم أن الطلاق لا يقع إلا في غضب. فلو قلنا بأن الطلاق لا يقع أبدا في الغضب، معناه أنه لا يقع طلاق على وجه الأرض أبدا. علينا نقول يا إخوان انتبهوا، الغضب من جهة وقوع الطلاق وعدمه على ثلاثة أقسام. في غضب يذهب العقل خلاص، ما عاد هناك ذاكرة، يطلق ثم إذا هدأ قلنا له، قالت له امرأته يا أبا محمد هنت عليك يا أبو محمد، هانت عليك العشرة يا أبو محمد، طلقتني يا أبو محمد بعد هذا، يقول أنا والله ما طلقتك. تقول له سبحان الله طلقتني منذ قليل، قال والله ما طلقتك. هذا لا يقع، هذا لا يقع. ليه؟ لأنه كان مجنون. اثنين، غضب في بدئه، غضب قليل، هذا يقع اتفاق. ثلاثة، غضب شديد لكن معه وعي، هذا اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من أوقع ومنهم من لم يوقعه، والذي يترجح عندنا وقوعه. إذن الطلاق في الغضب يقع، اللهم إلا إذا أغلق الغضب عليه عقله، لم يعد يفكر قط، ما عنده ذاكرة طلق أو ما طلق، فحينئذ لا يقع الطلاق. طيب المسألة الثانية طلاق الهازل. في ناس كده يمزحون بالطلاق، الواحد مثلا يمزح مع امرأته يقول لها أنت كذا وأنت كذا، يدعبها يمازحها كما كان النبي يمازح عائشة يا عائش أو كذا. لكن بعض الناس وإن لا وإن لا يرجعون يمازح امرأته بإيه؟ بالطلاق. فمثلا لو قال الرجل عن سبيل الضحك والمزاح لزوجته أنت طالق، طيب يقع الطلاق ولا لا يقع؟ الجواب يقع الطلاق، للحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والزواج والرجع، أو الطلاق والنكاح والرجع، يبقى الطلاق يقع في الهزل. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ هشام.
نعم.
مع حضرتك ام محمد ان شاء الله.
بس مش ام محمد بتاعتنا طبعا. نعم.
لا لا فضل. بقول لحضرتك، حضرتك بتقول ان الطلاق في طهر جماعة فيه لا يقع.
ايوه.
انا زوجة طلقت ثلاث طلقات بس متفرقات يعني، وزوجي طلقني اول طلقة في غضب، كان شديد وضرب واهانة وقال لي انت مش مراتي، انت محرمة عليا، انت طالق. بعد كده ما جيت عاتبه قال لي لا انا ما كنتش اقصد، انا مش معقول شتمتك الشتيمة دي. وبعد كده اتطلقنا الطلقة التانية على يد مأذون ورجعني. الطلقة التالتة بقى كان بعد ما الدورة الشهرية خلصت، جمعني يومين ورا بعض وطلقني في اليوم التالت. فانا عايز اعرف هل يسقط لي طلقة في دول ولا الطلاق يقع ولا
والله يعني. انت سمعت كلامنا، ولكن انا انصحك ان تذهبي الى لجنة لجان الافتاء، لان هناك فرق، لان هناك فرقا بين تدريسنا هنا وبين الفوتية. فانت بارك الله فيك اذهبي الى لجنة الافتاء وان شاء الله اعرض عنهم المسألة وسترين الجواب ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب اذا الطلاق الهازل يقع الطلاق به على القول الصحيح. طيب مسألة بعد ذلك، قال رجل لزوجتي تحرمي علي زي أمي، فما حكم هذا؟ نقول الرجل يقول تحرمي علي زي أمي أو تحرمي علي زي أختي أو بأي لفظ من هذه الألفاظ، نقول هذا ظهار. وما معنى ظهار؟ معنى ظهار أنه جعل امرأته كأمه، والأصل كان قول الرجل أنت عليك كظهر أمي، من أجل هذا سمي ظهارا. لكن هو قال ظهر أمي، قال وجه أمي، قال كأمي، مش مشكلة تكون ظهر أمي. أي لفظة يحرم امرأته عليه بها يقع بها الظهار. طب والظهار هذا بقى طلاق؟ لا الحمد لله ليس طلاقا. وما لا يا شيخ، هذا ظهار فيه الكفارة المغلظة. فمن قال لامرأته تحرمي عليها زي أمي فهذا لا يقع طلاقا، نعم، لكن فيه الكفارة المغلظة. وما الكفارة المغلظة؟ واحد يعتق رقبة، تم عشر رقاب، يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. يصوم شهرين، شهرين يا شيخ، شهرين ستين يوما أو على حسب الشهر العربي إذا كان يصوم من أول الشهر. طيب سأفرق الشهرين على السنة، نقول لا، متتابعين. شهرين أصوم شهرين متتابعين من أجل هذه الكلمة؟ نعم، لأنك جعلت زوجتك الحلال لك كأمك المحرمة عليك، وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. طيب أمر يا الله سأصوم شهرين متتابعين، بس انتبه يا أبا محمد، إيه؟ من قبل أن يتماس، اوعى تقرب امرأتك. يا كل هذا؟ نعم كل هذا. ده احنا أسواقنا الآن، شوارع الآن مليئة بهذا، بيوتنا الآن مليئة بهذا. تحرم عليها زي أمي، تحرم عليها زي أختي، نقول له تعالى هنا إذن عليك أن تصوم شهرين متتابعين. طب ما أقدرش، تطعم ستين مسكين، لابد من ستين مسكين لازم. يبقى من ظهر من امرأته فإن عليه كفارة، يعتق رقبة من قبل أن يتمسى، إذا ما وجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، إذا لم يستطع فإطعام 60 مسكينا كما ذكر الله عز وجل ذلك في مطلع سورة المجادلة. طيب المسألة الرابعة، رجل عابت عليه مراته خلقا أو خلقا، مش عايز تعيش معاه، يعني الرجل سيء العشرة كذا كذا، أو رجل مثلا دميم الخلقة وحاولت أن تألف فما استطاعت. طيب هنا كيف خلاص المرأة؟ أجاز الإسلام للمرأة إذا كرهت خلق زوجها أو خلق زوجها أن تفتدي منه، وهذا يسمى بالخلع. بالخلع، فما الخلع؟ الخلع فرقة لكن بعوض، بعوض ترد عليه المرأة كل ما أعطاها إياه ويطلقها، هذا يسمى بالخلع. لكن لابد حتى يكون الخلع مشروعا أن يكون بسبب، إنما امرأة مثلا تقع في غرام شخص غير زوجها فتقول وتتفق معاه سأطلب منه أن يطلقني وأختلع نفسي منه وأرد عليه كل شيء وسأتزوجك، فيقول طيب يا ماشي يلا هترد له كام؟ 20,000، أنا أعطيك مهر 30,000. فهذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لكن إذا كان الخلع هذا لأمر ولسبب معقول مشروع فلا حرج، فالطلاق حينئذ سيكون على عوض. والمرأة إذا طلقت على عوض يعني خلع، فإن أمرها يكون بيدها، يعني تبين منه بيننا إيه؟ بيننا صغرى. إذا أراد الزوج أن يرجع فلا بد من مهر وعقد جديد. الحقيقة أحكام الطلاق كثيرة جدا، ولكن الوقت يعني دهمنا. وتبين لنا الآن الأخت اللي قالت إن الزوج قال لزوجته أنت تحرم علي زي أمي، فقلنا بأن هذا ظهار وعليه الكفارة التي إيه قلناها. وأيضا أخونا أو أختنا سألت الطلاق بعد المرة الثالثة ووجد أن الزوجة كانت حاملا، نقول الطلاق في الحمل يقع وعليه تكون الطلقة الثالثة قد وقعت، فالمرأة في الحمل يقع طلاقها باتفاق. نختم قائلين أيها الأحبة احذروا الطلاق بغير الضوابط، أيها الأحبة راعوا الأسرة، أيها الأحبة راعوا الأولاد، اتقوا الله في الزوجات، اتقوا الله في الأولاد. ولا يحمل الرجل على الطلاق غضب من امرأة أو سوء تصرف من امرأة أو كذا، وتمثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذه أحكام الطلاق باختصار. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يرزقنا وإياكم الوئام والسكن والمودة والرحمة مع أزواجنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فخر لنا طول الزمان، رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان، رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، وبنوا لنا أمجادنا وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم. الحق بان علماؤنا فخر لنا طول الزمان، رسموا لنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان.